الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فلما أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة قال: هذه طيبة أو طابة. فلما رأى جبل أحد قال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا جبيل، وفي رواية: هذا جبل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار خير. فأخبر سعد بن عبادة رضي الله عنه بذلك، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ متفق عليه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه رضي الله عنهم أن بالمدينة أناسا أخذوا أجر الغزو معهم كاملا حبسهم العذر. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. وتسامع الناس بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجوا إلى ثنية الوداع يتلقون بحفاوة وفرح وسرور بالغ عظيم. وجعل النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وكان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في رجب، وعودته إلى المدينة في رمضان ضحى، وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى. وكان يبدأ بالمسجد، فأتى مسجده فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس كما في الصحيحين. كانت غزوة تبوك لظروفها الخاصة بها اختبارا شديدا وعسيرا من الله تعالى، تميز به المؤمنون من غيرهم. فقد خرج إلى هذه الغزوة كل من كان مؤمنا صادقا، وصار التخلف عن هذه الغزوة أمارة على نفاق الرجل. ففي الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفت فيهم، أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. وكان هؤلاء المخلفون في غزوة تبوك على أربعة أصناف: مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنهم أجمعين، ومعذورون وهم الضعفاء والمرضى والمقلون الذين لا يجدون ما ينفقون، ولا يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه كالبكائين وأمثالهم، وعصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا، وأبو لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم في سوار المسرد، وملومون مذمومون يظهرون خلاف ما يبطنون، وهم المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله: وعاتب الله تعالى من تخلف لغير عذر من المنافقين والمقصرين، وذمهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع وفضحهم أشد الفضيحة، وأنزل فيهم قرآنا يتلى، وبين أمرهم في سورة براءة. أما المخلفون من منافق الأعراب فنزل فيهم قوله تعالى: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وأما المخلفون من منافق المدينة فقد قال الله تعالى فيهم: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وقد اختلفت سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته للمنافقين عندما اعتذروا له، اختلفت عن معاملته للمسلمين الصادقين، حيث إنه صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين باللين والصفح، واختار للمسلمين الصادقين الشدة والعقوبة. ولا شك أن الشدة والقسوة في هذا المقام مع المسلمين مظهر للإكرام والتشريف، وهو ما لا يستحقه المنافقون. وكيف يستحق المنافقون أن تنزل آيات في توبتهم على أي حال؟ إنهم كفرة ولن ينشلهم شيء مما يتظاهرون به في الدنيا من الدرك الأسفل في النار يوم القيامة. وقد أمر الله جل وعلا أن ندعهم لما تظاهروا به ونجري الأحكام الدنيوية حسب ظواهرهم، ففيما التحقيق عن بواطن أعذارهم وحقيقة أقوالهم، وفيما معاقبتهم في الدنيا على ما قد يصدر عنهم من كذب، ونحن إنما نعطيهم الظاهر فقط من المعاملة والأحكام، كما يبدون لنا هم أيضا الظاهر فقط من أحوالهم وعقائدهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهكذا يفعل الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو كريم عنده، يؤدبه بأدنى زلة وهفوة فلا يزال مستيقظا حذرا. وأما من سقط من عين الله وهان على الله فإنه يخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنبا أحدث له نعمة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دنا من المدينة قال لأصحابه: من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه. فأعرض عنهم رسول الله والمؤمنون، حتى إن الرجل لا يعرض عن أبيه وعن أخيه، وحتى إن المرأة لا تعرض عن زوجها. فمكثوا بذلك أياما حتى كرب الذين تخلفوا، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا يعتذرون إليه بالجهد والأسقام ويحلفون له، فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر لهم، وأرجع أمر كعب بن مالك وصاحبيه، وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم، حتى تاب الله عليهم. وأما هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من لقي منكم أحدا من المخلفين فلا يكلمنه ولا يجالسنه، فقد أخرجه ابن أبي شيبة بسند ضعيف، وأخرجه ابن إسحاق بدون سند، لكن يشهد لمقاطعة المتخلفين قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم، وهي في الصحيحين. وروى ابن جرير في جامع البيان والبيهقي في الدلائل بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا. قال الطبري: أولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال: نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم الجهاد معه والخروج لغزو الروم حين شخص أي ذهب إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة أحدهم أبو لبابة رضي الله عنه. قال رضي الله عنه، أي ابن عباس رضي الله عنهما، كانوا 10 رهط تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوثق 7 منهم أنفسهم بسوار المسجد. وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من المسجد عليهم، فلما رآهم قال من هؤلاء الموثقون أنفسهم بالسوار؟ قالوا هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله، وحلفوا لا يطلقهم أحد حتى تطلقهم وتعذرهم. فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم، رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين. فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن بالله لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين المتلوثين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعسى من الله واجب، عسى الله أن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أيدعو لهم واستغفر لهم إن صلاتك سكن لهم، أي رحمة، والله سميع عليم. فأخذ منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة واستغفر لهم. أخرجه الطبري والبيهقي في الدلائل ومالك في الموطأ وأبو داود في سننه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.